أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أقسام المفهوم. ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هنا يريد أن يتكلم الشيخ عن الأقسام الرئيسية للمفهوم، وهو ينقسم انقساما أوليا ابتداء إلى ما يسمى بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وهذا الانقسام للمفهوم هو إنما يكون بحسب طبيعة الحكم الدال عليه المفهوم، تارة الحكم الذي يدل عليه المفهوم، حيث مر تعريف المفهوم بأنه حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق. تارة هذا الحكم يكون من سنخ الحكم الذي يدل عليه المنطوق، أي أنه من نفس النوع. إذا كان المنطوق يدل على الوجوب مثلا، فإن المفهوم أيضا يدل على الوجوب. إن كان المنطوق يدل على الحرمة فإن المفهوم يدل على الحرمة أيضا. مثل هذا النوع، إذا كان الحكم الذي يدل عليه المفهوم أو الذي يثبته المفهوم من نفس نوع الحكم الذي يثبته المنطوق الذي يدل عليه المنطوق، فإن المفهوم في هذه الحالة يسمى بمفهوم الموافقة. وذلك كما هو المشهور، يعني كمثال لهذا النوع من المفهوم مشهور جدا في الكتب الفقهية، في كتب الأصول، ما يسمى بالأولوية، أو ما يسمى بقياس الأولوية، أو ما يسمى بالفحوى، فحوى الخطاب. وهو أن يأتي مثلا حكم معين يدل عليه المنطوق، فهنا نقول مثلا في حالة معينة، في ظرف معين أو في حالة معينة، يعني أن يثبت هذا الحكم لفعل معين، وقد يكون هناك فعل آخر يشترك بنفس النكتة التي لأجلها حرم هذا الفعل، ولكن ذلك الفعل الثاني يكون أشد من هذا الفعل الأول، فيثبت الحكم لذلك الفعل الثاني بطريق أولى. يعني أن يكون لدينا هناك فعلان يشتركان في الملاك، أو يشتركان في الشيء أو المفسدة أو المصلحة التي لأجلها شرع ذلك الحكم، ويكون أحدهما أشد من الآخر، يعني انطباق الملاك عليه أو كونه مصداقا لذلك الملاك يكون أشد وأولى في انطباق ذلك الملاك عليه من الأول. فإذا الشارع بين حكم الأول، حكم الفعل الأول الذي يكون هو أخف، هنا نكتشف عن طريق هذا الأمر أو عن طريق هذا المفهوم، مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب، أن هذا الفعل الثاني الذي هو أيضا مصداق للملاك أو السبب الذي شرع لأجله هذا الحكم، ولكنه يكون أشد. من قبيل مثلا كما هو المثال المعروف الذي يذكر عادة في هذا الباب، مثلا في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. الله سبحانه وتعالى من باب البر بالوالدين والإحسان إليهما ينهى العبد أن يقول لهما أف، يعني قول الأف يكون فيه عقوق، ولذلك هو محرم على الإنسان أن يقول. الله سبحانه وتعالى ينهى الإنسان أو المكلف عن أن يقول هذه الكلمة للأبوين، باعتبار أن فيها نوع من العقوق، فيها نوع يعني مخالفة للإحسان، مخالفة لاحترام الأبوين. طيب، الأف هذه مصداق مثلا لعقوق الوالدين، فإذا كان الضرب أو الشتم مثلا، من الواضح أن الشتم أو الضرب للوالدين يكون مصداقا أوضح وآكد لماذا لعقوق الوالدين، فنقول إذن ما دام أن الأف حرمت في الشريعة، الله سبحانه وتعالى حرم أن يقول الولد لأبيه أو لأمه أف، هنا من باب أولى أنه ماذا أنه يحرم عليه شتمهما أو يحرم عليه ضربهما. وهذا النوع من المفهوم يسمى بمفهوم مفهوم الموافقة. وعندنا مفهوم المخالفة هو بعكس مفهوم الموافقة، وهو أن يكون الحكم المذكور كما ذكرنا، الحكم الذي يدل عليه المفهوم يكون مخالفا، ليس من سنخ الحكم الذي يدل عليه المنطوق. إذا مثلا المنطوق كان يدل على الوجوب، قد يكون مثلا المفهوم يدل على ماذا؟ على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب، فهما مختلفان في السنخ طبعا. ولهذا النوع موارد كثيرة هي ما يقع البحث عنها وعن تفصيلاتها في أقسام المفهوم، مثل مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحاصر، مفهوم العدد، ومفهوم اللقب. وهذه إن شاء الله سوف يتم التعرض إليها تباعا من خلال هذه أو من خلال هذا البحث. قال: أقسام المفهوم. ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أولا، مفهوم الموافقة ما كان في المفهوم أو ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. فإذا كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا، كان المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا، يعني في السنخ للحكم، يعني في النوعية الحكم. إذا كان الوجوب فهذا أيضا وجوب، إذا كان حرم فهذا أيضا حرم، وهكذا. كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية. فإذا كان التأفيف محرم لأنه يؤدي إلى الإهانة أو يؤدي إلى عقوق الوالدين، فإن الشتم والضرب أشد إهانة وأشد عقوقا للوالدين. فإذا كان قول الأف محرما، فلا بد أن يكون الشتم والضرب أيضا محرما من باب أولى. يسمى هذا بقياس الأولوية أو دلالة الأولوية. وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. وله تفصيل كلام يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، يعني سيبحثه الشيخ فيما بعد تفصيلا، الآن هو في مقام بيان الأنواع. ثانيا، مفهوم المخالفة ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها، نذكرها بالتفصيل وهي ستة: أولا، مفهوم الشرط، ثانيا، مفهوم الوصف، ثالثا، مفهوم الغاية، رابعا، مفهوم الحاصر، خامسا، مفهوم العدد، سادسا، مفهوم اللقب. أولا، مفهوم الشرط. يقع الكلام أولا في مفهوم الشرط. أولا، الجملة الشرطية معروفة لدينا، وطبعا الجملة الشرطية أو القضية الشرطية كما بحثت في المنطق، الجملة الشرطية طبعا هي ما يمكن أن نسميها أيضا بالقضية الشرطية. تارة تكون القضية الشرطية منفصلة متصلة، وتارة تكون منفصلة، مثل المتصلة مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، المنفصلة مثلا العدد إما فرد أو زوج. الكلام طبعا هو في القضية الشرطية، يعني المعروفة بحسب العرف بالشرطية، التي هي تكون من نحو القضية الشرطية المتصلة، النوع الأول. أما النوع الثاني المنفصلة، نعم هي قضية شرطية في المنطق، ولكن بحسب العرف قد لا تسمى شرطية. العدد إما مثلا زوج وإما فرد، قد العرف لا يفهم أن هذه قضية شرطية، أو لا يطلق عليها اسم الشرط إلا بنوع من التجاوز. إذن المقصود من الجملة الشرطية أو مفهوم الشرط هو تلك الجملة الشرطية التي تدل بحسب منطوقها، بحسب الوضع، على ماذا؟ تدل على تعليق التالي على المقدم. إحنا لدينا في الجملة الشرطية عندنا شرط وعندنا جواب الشرط. أو إذا أردنا أن نعبر عنها بتعبير منطقي نسمي الأول المقدم، يعني الشرط المقدم، وجواب الشرط هو التالي. أو قد نسمي المقدم أو نسميه الشرط، والتالي نسميه الحكم. إذا كانت الجملة تدل بحسب وضعها اللغوي على تعليق قل التالي أو قل الحكم أو قل الجواب الشرط، تعليق هذا الجواب على الشرط، بمعنى أنه متى ما فرض الشرط، متى ما فرضت جملة الشرط أو الشرط المبين في جملة الشرط، متى ما فرض موجودا ترتب عليه وأن يحصل جواب الشرط، أن يثبت ذلك الحكم. مثلا حينما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه قضية شرطية أو هذه جملة شرطية، مفادها كما هو واضح بحسب وضعها، بحسب المتبادر، يعني بحسب ما يتبادر في الذهن العرفي، أن الجواب جواب الشرط وهو النهار موجود، هذا مترتب على ماذا؟ على شروق الشمس. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. إذا متى، حتى لو كنت في الليل أستطيع أن أقول، حتى لو كنا في الليل، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أن أعلق وجود النهار على ماذا؟ على طلوع الشمس أو على شروق الشمس. فهنا كل قضية تدل على هذا المعنى، تعليق التالي على المقدم، فهذه نسميها بالجملة الشرطية، هذا أولا. ولكن ليس الكلام أو ليس النزاع وقع في جميع الجمل التي تكون من هذا القبيل، بل أن الجملة الشرطية تكون على نوعين، في نوع منها يقع النزاع، في نوع منها يقع الخلاف أو وقع الخلاف بين الأصوليين، وفي النوع الآخر لم يقع الخلاف في قضية ثبوت المفهوم. يعني على أي حال أنه في نوع من أنواعها مسلم أنها لا تدل على المفهوم، ولذلك لا كلام في ذلك، الجميع مسلم أنها لا تدل على المفهوم. وفي نوع آخر لا، وقع الخلاف في أنها تدل على المفهوم، هل لها ظهور في المفهوم أو ليس لها ظهور في المفهوم. النوع الأول ما يسمى بالجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع أو لبيان موضوع الحكم. نحن لدينا أو كما بينا الحكم تارة يكون عندنا حكم مثلا، وهذا الحكم يكون متعلقا بشيء معين، بمعنى أن هذا الحكم لا يمكن أن يوجد إلا ماذا؟ أن يوجد هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هو ما تعلق أو ما يتعلق به ذلك الحكم، بدون هذا الموضوع لا يكون هناك الحكم، لأن الحكم إذا فقد الموضوع ليس له شيء يتعلق به، فإذا لم يكن لديه شيء يتعلق به الحكم كما تعلمون لا بد أن يتعلق بشيء. الوجوب مثلا لابد أن يكون له موضوع، وجوب أي شيء، وجوب فعل من الأفعال، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، لابد أن يكون له متعلق، أي فعل من أفعالنا لابد أن يكون له متعلق معين يتعلق به. هنا إذا كانت الجملة الشرطية سيقت وأطلقت هذه الجملة لأجل بيان الموضوع، لأجل بيان الموضوع، بمعنى أن يكون الشرط المذكور في الجملة هو يتضمن إثبات نفس الموضوع الذي سيترتب عليه هذا الحكم، إثبات نفس الموضوع، فبالتالي لو انتفى هذا الشرط يعني انتفى موضوع الحكم، فإذا انتفى موضوع الحكم لابد أن ينتفي الحكم، وهنا انتفاء الحكم إنما يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، السالبة التي ليس لها، يعني إنما تسلب لأنه ليس لها موضوع، من قبيل مثل ماذا؟ مثلا أن يقول، أو هذا أيضا المثال المشهور في علم الأصول، مثلا يقول إذا رزقت ولدا فاختنه، إذا رزقت ولدا فاختنه. هنا الحكم أو التالي يتضمن بيان ماذا؟ الأمر بالختان، أن يقوم الإنسان بالختان. طيب هذا الختان لأي شيء يثبت؟ هذا الحكم هو الأمر بالختان، اختنه مثلا إذا مثلا استكشفنا منه الوجوب أو الاستحباب، أو نحن لدينا الختان واجب، إذا يعني الإنسان إذا بلغ فيجب عليه أن يختن نفسه مثلا. فهنا إذا كان الحكم هو وجوب الختان، طيب هذا وجوب الختان متعلق بماذا؟ ختان يعني ختان أي شيء. هنا الختان إنما يكون للولد، هذا الولد قد بين في الشرط، ففي الحقيقة الشرط أو المقدم لم يبين شرطا من شروط الحكم، يعني ليس هناك حكم ثابت لموضوع معين وهو مثلا يبين شرط من شرائطه، وإنما يبين نفس موضوع الحكم، يبين نفس، جاء لبيان نفس موضوع الحكم. فهنا يعني هنا تارة لو قلنا مثلا إذا أردت أن تصلي فتوضأ، أو مثلا إذا أردت الصلاة مثلا نعم فتوضأ، هنا الشرط هو ذي المقدمة. فهنا لا يصح أيضا ماذا هنا، يعني هو نفس موضوع وجوب الوضوء هو ماذا، وجوب الصلاة، كما هذا يأتي إن شاء الله بحث تفصيلا في وجوب مقدمة الواجب أو في بحث مقدمة الواجب. بحسب هذا المثال المشهور حينما نقول إذا إن رزقت أو إذا رزقت ولدا فاختنه، نقول هنا نفس المقدم قد جاء لبيان وتوضيح الموضوع، يعني يفترض وجود الموضوع فيترتب عليه ماذا، الأمر بالختان. هنا لا نستطيع أن نثبت المفهوم لمثل هذه الجملة، يعني لا نستطيع أن نقول إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه. هنا لا تختنه لا معنى له، لأنه أصلا الولد لا يوجد، إذا لم ترزق ولدا يعني إذا لم يوجد الولد نقول فلا تختنه، هذا إنما تكون سالبة بانتفاء الموضوع. فهنا مثل هذه القضية اتفق الأصوليون فيما بينهم على أنه مثل هذه القضية ليس لها مفهوم، باعتبار أنه عند انتفاء الشرط صحيح أنه ينتفي الحكم، ولكن ليس هناك موضوع ثابت فقد يثبت له الحكم وقد لا يثبت له الحكم، يعني هو أعم من ثبوت هناك، يعني الحكم قد يثبت لهذا الموضوع أو لا يثبت لهذا الموضوع بحسب الشرط. يعني مثلا إذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، هنا الإكرام متعلق بزيد، وزيد موجود سواء أكرم أو لم يكرم، أو سواء تحقق الشرط أو لم يتحقق الشرط، شرط الإكرام هنا مجيء زيد، إن جاء زيد فأكرمه. فهنا يمكن أن نقول أنه إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه، لأن زيد ثابت والشرط قد يتحقق ولا يتحقق، ويمكن أن نفترض أن الحكم على ضوء هذا الشرط يمكن أن يتحقق أو لا يتحقق. فبناء على ذلك نقول أنه في مثل هذه القضية إن رزقت ولدا فاختنه، إذا جاءت لأجل بيان مسوقة لأجل بيان الموضوع هنا لا يثبت لها المفهوم، وهذا متفق بين الأصوليين. قال تحرير محل النزاع: لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع، طبعا نكتشف ذلك بالوضع باعتبار أنه أننا نرى أن هذا المعنى يتبادر إلى الذهن، يعني التعليق، تعليق التالي على المقدم، أو تعليق جواب الشرط على الشرط، أو تعليق الحكم على الشرط بالتبادر، حينما نسمع الجملة الشرطية يتبادر إلى ذهننا هذا المعنى، يتبادر إلى ذهننا التعليق. ولذلك قال: لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع بشهادة التبادر على تعليق التالي فيها على المقدم، الواقع موقع الفرض والتقدير، وهي على نحوين: المقدم الواقع، يعني هذا الواقع متعلقة بالمقدم، لأن المقدم يكون مفروض التحقق، لابد أن نفترض التحقق، فإذا تحقق، إذا افترضناه متحققا يترتب عليه الحكم أو يترتب عليه التالي: أولا أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم، لا شرط لذلك الموضوع، كما مثلا فيما إذا جاء زيد فأكرمه، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم، يعني متعلقا به على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه، نحو قولهم إن رزقت ولدا فاختنه، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجود نفس الولد. وجود الولد هذا تضمن أو قام ببيانه، هو من قام ببيانه هو المقدم، إن رزقت ولدا فاختنه، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده. ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هنا الإكراه على البغاء إنما يفرض بعد ماذا؟ بعد إرادة التحصن. هي أصل الجملة هكذا، إن أردنا فتياتكم التحصن فلا تكرهوهن على البغاء. يعني هنا قدم التالي على المقدم، فليلتفت جيدا إلى هذه الجملة أو إلى هذه العبارة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هذا بيان الحكم، يعني هو ما يكون في الحقيقة التالي، لكن هنا بحسب الصياغة قدم التالي على المقدم. أصل هذه القضية لابد أن تكون هكذا، إن أردنا فتياتكم التحصن، أو إن أردنا فتياتكم تحصنا فلا تكرهوهن على البغاء. فهنا الإكراه على البغاء بماذا يتعلق وما هو موضوعه؟ موضوعه إرادة التحصن، فلا يعقل الإكراه على البغاء إلا ماذا؟ إلا بعد فرض إرادة التحصن، يعني البنت إذا أرادت التزوج فلابد الأبوين لا يكرهوها على البغاء بأن يمنعوها مثلا من أن تتحصن وتصبح محصنا بأن تأخذ الزوج أو تتزوج، وبالتالي قد تقع ماذا في البغاء، يصبح كنوع من الإيقاع بها أو نعبر عنه بإكراهها، يعني جعلها مكرها أن ماذا تسير في طريق البغاء. فقال فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات. وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم. لا يمكن أن نقول إن انتفى المقدم انتفى التالي، هذا لا معنى له، لأن انتفاء المقدم يعني انتفاء الموضوع وانتفاء الحكم بالنتيجة، إلا على نحو السالب بانتفاء الموضوع، ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم، يعني ليس هو في الحقيقة أننا نحكم بانتفاء الحكم، نقول أنه إن انتفى المقدم أو الشرط نحكم بانتفاء الحكم، لا، بل نقول أنه هذا من البدء، انتفاء الشرط هو انتفاء للحكم، أو يعني انتفاء المقدم هو انتفاء للحكم، باعتبار أن المقدم حسب الفرض هو موضوع الحكم. فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، ولا يقال إن لم يردن تحصنا فكرههن على البغاء، هذا غير صحيح. فلا مفهوم لمثل هذا النوع من الجملة التي تكون مسوقة لبيان الموضوع. النوع الثاني من الجملة الشرطية هي تلك الجملة التي لا تكون مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في، يعني هناك موضوع يتعلق به الحكم، وهذا الموضوع فيه شرط، تارة هذا الشرط يكون موجودا وتارة لا يكون موجودا، وعلى ضوء وجود هذا الشرط ينوجد الحكم، وعلى ضوء فقدان هذا الشرط ينفقد الحكم. مثل هذه القضية نسميها مثلا، نقول هذه القضية ليست مسوقة لبيان الموضوع، من قبيل ما مثلنا، مثلا تقول إن جاء زيد فأكرمه، هنا الحكم هو مثلا ماذا؟ الأمر بالإكرام، وجوب الإكرام الذي بينه التالي. هذا وجوب الإكرام بماذا تعلق؟ وجوب الإكرام تعلق بزيد، زيد أو وجود زيد ليس جاء المقدم لبيان وجود زيد، وإنما المقدم جاء لبيان شرطين، هذا الشرط يتحقق في زيد أو لا، وقد يتحقق في زيد وقد لا يتحقق فيه، وهو مجيء زيد. إن جاء زيد فأكرمه، هذا الشرط جعل ماذا؟ جعل شرطا للحكم، يعني إن وجد هذا الشرط في زيد فيكرم زيد أو يجب إكرامه، إن لم يوجد هذا الشرط في زيد لا يجب إكرامه. فهنا الموضوع وهو زيد، يعني موضوع الذي تعلق به الحكم هو ثابت، سواء فرضنا وجود الإكرام أو عدم وجود الإكرام، سواء فرضنا المجيء أو عدم المجيء، في كلا الفرضين الموضوع ثابت وقد يثبت له الحكم أو لا يثبت له الحكم بحسب وجود الشرط أو عدم وجود الشرط. وهذا في الحقيقة النوع من القضايا الشرطية هي التي وقع فيها النزاع في مفهوم الشرط. وفي الحقيقة مرجع النزاع إلى أنه هل أن هذه الجملة الشرطية تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو لا تدل على ذلك، يعني هل يستكشف من طبيعة هذه الجملة، طبيعة تركيب هذه الجملة، هل يستكشف أنه لو انتفى الشرط فإن الحكم ينتفي؟ إن كانت تدل على ذلك، تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فإنها سنقول أنها تدل على المفهوم. أما إذا لم تدل على ذلك، لم نثبت أو لم نستطع أن نثبت أن الجملة الشرطية تدل على أن الحكم سينتفي عند انتفاء الشرط، فإنها نعم لا تدل على المفهوم. طبعا هنا لابد من الالتفات، نحن حينما نقول أنه عند انتفاء الشرط ينتفي الحكم في قضية المفهوم، هنا الذي ينتفي ليس هو شخص الحكم المبين بهذه الجملة، يعني حينما أقول إن جاء زيد فأكرمه، حينما نقول أن هذه الجملة تدل على المفهوم لابد أن تدل على ماذا؟ تدل على انتفاء وجوب الإكرام عن زيد عند عدم المجيء، نوع الإكرام لابد أن ينتفي، لا أنه الإكرام الشخصي المدلول عليه فقط بهذه الجملة. لاحظوا الإكرام أو وجوب الإكرام تارة له حصص متعددة وله أسباب متعددة، مثلا قد يكون زيد نعم يكرم لأنه عالم، قد يكون يكرم لأنه ضيف، قد يكون يكرم لأنه فقير، هناك وجوه متعددة للإكرام. فهنا حينما نقول أن الشرط إذا انتفى ينتفي وجوب الإكرام، لابد أن ينتفي نوع الإكرام يعني بجميع حصصه، لابد أن تدل الجملة الشرطية على انتفاء نوع الإكرام على جميع حصص الإكرام وبأي سبب كان. أما أن الجملة الشرطية تدل على انتفاء الحكم، يعني ليس نوع الحكم وإنما خصوص هذا الحكم الذي بين في هذا الخطاب، فهذا مسلم بين الجميع لدلالة الشرط، يعني المتكلم لماذا ذكر الشرط أو كما يعبر عنه بقاعدة احترازية القيود، هنا المتكلم لماذا ذكر هذا القيد، لماذا ذكر هذا الشرط إن جاء زيد فأكرمه، ولابد أن يكون له موضوعية في الحكم، لابد أن نقول أنه تبعا لاحترازية القيود أنه بما أن المتكلم ذكر هذا الشرط إذن هو يريد أن يكون موضوع الحكم متلبسا بهذا الشرط، فإذا لم يكن متلبسا بهذا الشرط ينتفي عنه وجوب الإكرام المبين في هذا الخطاب، لكن لا يعني هذا ماذا انتفاء وجوب الإكرام قد يكون بخطاب آخر لا يدل على انتفائه. هذا مسلم عند الجميع أن الشرط هنا يدل، انتفاء الشرط هنا يدل على انتفاء الحكم أو شخص الحكم المبين بهذا الخطاب، وهذا لا ينفع في إثبات المفهوم، هذا مسلم عند جميع الأصوليين لدلالة القيد أو لدلالة نعم الشرط الذي ذكره، وإلا إذا كان سواء جاء أو لم يأتي فإنه يثبت له وجوب الإكرام، إذن ما معنى أن يقول إن جاء زيد فأكرمه، يصبح هذا القيد لغوان. فهنا بناء على أن ظاهر المراد المتكلم لأجل أنه جعل هذا القيد أو هذا الشرط في الجملة أنه عند ثبوت الشرط يثبت وجوب الإكرام، وعند عدم ثبوت الشرط لا يثبت وجوب، ينتفي أو ينتفي وجوب الإكرام. لكن الكلام في المفهوم التفت جيدا أننا نقول عند انتفاء الشرط لابد أن ينتفي نوع الحكم بجميع حصصه، يعني لابد أن لا يثبت وجوب الإكرام بأي خطاب آخر. إن دل الشرط على ذلك بأنه عند انتفاء الشرط، أو جملة الشرط إذا دلت على أنه عند انتفاء الشرط ينتفي الإكرام أو وجوب الإكرام في المثال بجميع حصصه حتى لو كانت بخطاب آخر، هنا نقول الجملة تدل على المفهوم، وإذا لم يدل على ذلك فإن الجملة لا تدل على المفهوم، وعلى أي حال وقع خلاف بينهم في ذلك. قال ثانيا: ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، يعني بدون الشرط. إن جاء زيد فأكرمه يمكن أن نفترض أنه يثبت الإكرام حتى لو لم يأتي زيد، هذا ممكن، نحو قولهم إن أحسن صديقك فأحسن إليه، فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن. أيضا نفس الشرط إن أحسن صديقك، هذا لا يتوقف عليه وجود، يعني لا يتوقف على الإحسان وجود الصديق، الصديق موجود أحسن أو لم يحسن، والحكم أيضا قد يمكن فرض ثبوته سواء أحسن الصديق أو لم يحسن الصديق، الموضوع ثابت. الذي يمكن أن يتغير هو ماذا؟ الشرط، يمكن أن يوجد يمكن أن ينعدم، الحكم أيضا يمكن أن يوجد يمكن أن ينعدم، والموضوع وهو الصديق ثابت. نعم هكذا. وهذا النحو من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاع نوع الحكم، نوع الحكم لا شخص الحكم المذكور بهذا الخطاب، بل نوع وجوب الإكرام سواء كان بهذا الخطاب أو بخطاب آخر. نعم، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط، قلنا جملة الشرطية تدل على ماذا؟ على التعليق، تعليق على الشرط، انتفاء يعني لو انتفى، انتفاء النوع الحكم المعلق كالوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط أو لا يستكشف. وإنما قلنا نوع الحكم لأن شخص الحكم، المقصود من شخص الحكم يعني الحكم نوع، هو له عدة أشخاص، شخص يبين بهذا الخطاب، إن مثلا كما قلنا إن جاء زيد فأكرمه أو إن أحسن صديقك فأحسن إليه، نوع يبين بخطاب آخر أكرم مثلا العالم وكان صديقك عالم أو أحسن إلى العالم، نوع مثلا يبين أو شخص آخر أو مصداق آخر يبين بخطاب آخر أكرم أو أحسن إلى ضيفك مثلا، أحسن إلى الفقير، وهكذا. وجوب الإحسان له عدة خطابات، له عدة مصادر تتبين بعدة خطابات وبعدة ملاكات مختلفة. نحن هنا نريد أن انتفاء الحكم ليس شخص الحكم المبين بهذا الخطاب فقط، وإنما الحكم نوع الحكم، يعني الحكم مبين بهذا الخطاب وبغيره من الخطابات. ولذلك قال: وإنما قلنا نوع الحكم لأن الشخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع، إذا ذكر هناك قيد أو شرط للموضوع، لأننا قلنا هذا من باب احترازية القيود، أن المتكلم لماذا ذكر هذا القيد، ظاهر حاله أنه حينما ذكر هذا القيد إذن ماذا ظاهر؟ إناطة الحكم بهذا القيد، فإذا فقد هذا القيد فلا حكم سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن، هذا لا يتعلق بالمفهوم. وفي مفهوم الشرطية قولان أقواهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء. المناط في مفهوم الشرط، هنا يريد أن يتكلم الشيخ عن موضوع أنه ما هو الملاك في تحقق المفهوم في الجملة الشرطية، يعني حينما نأتي إلى جملة شرطية معينة ونريد أن نعرف أنها تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم. لابد أن يكون هناك ملاك، لابد أن تكون هناك ضابطة معينة. هذه الضابطة إن وجدت في الجملة الشرطية فإننا نقول هذه الجملة تدل على المفهوم، إن لم توجد في الجملة الشرطية نقول أن هذه الجملة لا تدل على المفهوم. هذا الملاك في الحقيقة هو أن يكون أو أن تدل الجملة الشرطية على ثلاثة أمور. يعني إن أثبتنا أن الجملة الشرطية تدل على هذه الأمور الثلاثة فإنه يثبت لها المفهوم، وإن لم نستطع أن نثبت أن الجملة الشرطية تدل على هذه الأمور الثلاثة فإننا لا نستطيع إثبات المفهوم للجملة الشرطية. ما هذه الأمور الثلاثة؟ الأول دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي، أن يكون هناك ارتباط وتلازم بين المقدم والتالي. الثاني أن يكون التالي معلق على المقدم مترتب عليه. والثالث دلالتها على انحصار السببية، يعني سببية الحكم بالشرط، أن الشرط المذكور في الجملة الشرطية هو السبب الوحيد لثبوت الحكم. فإذا لم نستطع إثبات هذه الأمور الثلاثة فإننا لا نستطيع إثبات المفهوم لهذه الجملة. إن شاء الله تفصيل الكلام عن هذه الأمور الثلاثة وهل أن الجملة الشرطية تدل عليها أو لا تدل عليها يأتي في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.